بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ والقراءة عند المنام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ذكرت فائدة عن ابن عدي رحمه الله أثنوا عليه كثيرا في علمه وفي حفظه وانتقدوه في لعنه، قالوا إلا أنه كان يلحن، فهو إمام حرير حافظ، ومع ذلك انتقدوه في هذا الجانب. كما في سبل السلام للصنعان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. هذا فيه أن النفث قبله ثم تليه القراءة، يضاف إلى المعوذتين قل هو الله أحد كما جاء مرة واحدة، يقرأ قل هو الله أحد ثم بعدها قل أعوذ برب الفلق ثم بعدها قل أعوذ برب الناس ثم يمسح ما استطاع من جسده مباشرة، أي ليس من فوق الثوب، ليس من فوق خرقة على جسمه، على الجسد مباشرة. هذا مع أنه ذكر من أذكار النوم، أيضا هو رقية، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حين سحر، كانت عائشة تقرأ وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: ضع يدك على المكان الذي تألم، أي الذي فيه ألم، وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. وهذا مفسر آذان الحديثان، بعضهما يبين بعضا. ففي بعض الأوجاع يضع الإنسان يده على الوجه وضعا، وفي بعض الحالات يمسح مسحا. قال رحمه الله: باب، ولم يذكر ما تحت الباب، إنما قال باب ولم يذكر ما بعده مما يليه كما هو شأن الإمام البخاري بغير ترجمة، ما ذكر الترجمة، إما أنه ملحق بالأول كما سيأتي، وإما أنها سقطت من بعض النسخ الترجمة. قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، تابعا زهيرا. وقال يحيى بن سعيد وبشر بن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار مخرج الحديث هو سعيد، رواه عنه عدد. وفيه من الفوائد أن الشخص إذا أوى إلى فراشه رجلا أو امرأة ينفض فراشه ذلك، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وربما خلفه عليه بعض الحشرات، فإذا نفضه زال ذلك الذي خلفه عليه، وربما خلفه عليه ما إذا قعد عليه تضرر، إما من الشياطين أو غيرهم. ولا يلزم أن يكون بداخلة الإزار، فإن كان ذلك فحسن، وإلا نفضه بما تيسر له مما يزيل عنه ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه. ووقع في رواية عبد بن سليمان وعبد الله بن عمر عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. وقال القرطبي في المفهم: حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث، وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن، ويؤيده ما وقع في بعض الطرق: فلينفض بها ثلاثا، فهذا فحذى بها حذو الرقى في التكرير انتهى. وقد أبدى غيره حكمة ذلك غير القرطبي. وأشار الداودي فيما نقله ابن التين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما ينالهم الوسخ، فلو نال ذلك بكمه صار غير لدن الثوب. والله يحب إذا عمل العبد عملا يحسنه. وقال صاحب النهاية: إنما أمر بداخلته دون خارجته، لأن المعتزر يأخذ طرف إزاره بيمينه وشماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الأخرى، فمتى عجله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله. كل هذه الأقوال فيها نظر. ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا سار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخل معلقة، وبها يقع النفض. وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخل معلقة فينفض بها. وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيها أن تكون يده حين النفض مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره انتهى. وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. كل هذه الأقوال كما سمعت ما تشفي الغليل. ولكن أما من حيث النفض فواضح معناه أنه قد يخلفه عليه شيء من الحشرات أو مما قد يخلفه عليه من الشياطين يزيل ذلك، ذلك النفض قد يزيله بإذن الله وينام على مكان نزيه مما قد يضره في جسمه أو مما قد يضره في يعني ماذا يضره ربما بسوء. وأما تخصيص داخلة الإزار فليس بلازم، فهذا وصف طردي أي لمن تيسر له ذلك، وإلا نفضه بما استطاع من الخرق أو مما عنده مما ينفض به بقدر ما يزيل ذلك الشيء، هذا هو حتى لا يتكلف هذه الأقوال. وقوله وضعت جنبي دليل على أنه ينام على جنبه الأيمن، فهو معاضد للأدلة الكثيرة في أن النوم على الجنب الأيمن. وقوله وبك أرفعه أي أرفعه بعونك وبفضلك، أي لا يستطيع أن يقوم هو من على فراشه، ولا شك أن الباء هنا الاستعانة، أرفعه مستعينا بك. وقوله إن أمسكت نفسي فارحمها أي إن أمسكتها مطلقا، فالموت فالنوم موت أصغر، فإذا أمسكتها بالموت الأكبر فارحمها، وإن أرسلتها من الموت الأصغر فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهو دليل على أن الله عز وجل يحفظ الصالحين قائمين وقاعدين وسائرين وراقدين وعلى أي حال. قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإذا تولاهم حفظهم. وعلى هذا فما رعيت نفسك بأحسن من الصلاح، وما أكرمتها بأفضل وأجل من طاعة الله، هذا أعظم إكرام لها وأحسن رعاية لها هي طاعة الله عز وجل والصلاح.
تفضلوا حفظكم الله.